بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى هذه النقطة، قال: نقض وجواب شبه. هنا يساجل الفلاسفة، يناقش الفلاسفة. قالت الفلاسفة: الباري تعالى، يعني الله تعالى، لا يعلم الجزء الزماني، وإلا لزم كونه تعالى محل الحوادث، لأن العلم هو حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم. فلو فرض علمه بالجزء الزماني على وجه يتغير ثم تغير، فإن بقيت الصورة كما كانت كان جهل، وإن لكانت ذاته تعالى محل للصور المتغيرة بحسب تغير الجزئية. الكلام عن العلم، والعلم بينا بدليله، وبينا أن هذا العلم شامل، فيأتي النقض من الفلاسفة أن الله تعالى لا يعلم بالجزئي الزماني، هذه المتغيرات الداثرات. نعم، لأن العلم بالتغيرات، تغيرات ما معنى؟ يعني مرتبة بعد مرتبة، فالذات تتغير، الذات المقدسة تتغير من علم بمرتبة بعد مرتبة، يعني يأتي التغير في الذات الإلهية. ما ثبت أنه بسيط من جميع الجهات لا يكون بسيطا من جميع الجهات، تأتيه واردات أخرى لم تكن له فتؤثر في ذاته، فيأتي شيء ثم يذهب ويأتي شيء. نعم، إذا بقي العلم على المستوى الأول، يعني المرتبة الأولى التي تغيرت إلى المرتبة الثانية، من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، تغير العلم من إلى المرحلة الثانية، يلزم التغير في الذات، والذات بسيطة من جميع الجهات. بقيت على الحالة الأولى والمعلوم في الحالة الثانية، يلزم الجهل، لأن المعلوم تغير. كيف نحل هذه المشكلة؟ ننفي من الأصل العلم بالزمنيات، العلم بالمتغيرات الداثرات الزائلات. هذا تقرير من؟ تقرير المتكلم لمبنى الفيلسوف. نعم، ثم يأتي النص الذي يرد على هذا المبنى. هنا المحقق الطوسي يقرر فقط المبنى. لماذا الحكيم رفض العلم بالمتغير الزماني؟ لأن إذا أخذنا متغيرا ما كان في المرحلة ألف ثم انتقل إلى المرحلة الثانية، فالله تعالى يعلم به في المرحلة الأولى، مرحلة الأولى، ثم يتركها ويغير إلى المرحلة الثانية، فيلزم التغير، لأن العلم تابع للمعلوم، كما يكون المعلوم يكون العلم، فالعلم يتغير في الذات الإلهية، وقلنا هي بسيطة شديدة لا تغير فيها ولا إمكان، فهذا يخدش في التوحيد الأحدي على مبنى من؟ على مبنى الفيلسوف. نعم، إذا بقي في المرحلة الأولى والشيء تغير إلى المرحلة الثانية فلا يعلم به، يعني الشيء المعلوم تغير وهو بقي في الحالة الأولى، في المرحلة الأولى، يلزم الجهل، والجهل خلاف العلم. الآن ثبتنا العلم، والعلم يتعلق بجميع الممكنات، إذن ماذا نفعل هنا؟ المتكلم جاء بالإشكال وترك الحل، لم يأتي بالحل مع الأسف الشديد. وهذا من أين جاءنا؟ جاءنا من الغزالي. الغزالي لما أراد أن يكفر الفلاسفة وعلى رأسهم ابن سينا، فكان يتصيد هذه الأمور من كلام الشيخ الرئيس حتى يكفره ويكفر الفلاسفة، نعم. فتصيد هذا المبنى أن الحكيم لا يقول بالعلم بالجزء الزائل والداثر والمتغير، فالله تعالى يكون متغيرا يكون جاهلا، كارثة هذه، كفر، كفر صريح. نعم. لكن الغزالي لا ألومه لأنه جاهل بالفلسفة، أما المحقق الطوسي والعلامة الحلي عندهم شروح على كتب الشيخ الرئيس، على كتب الشيخ الرئيس، الإشارات والتنبيهات وغيرها. نعم. كيف تغيب عن المحقق الطوسي هذا الأمر؟ لأن الشيخ الرئيس أعطى حلا رائعا لهذه المشكلة، فقسم العلم إلى علم كلي وعلم جزئي. نعم. عندنا العلم الكلي والجزئي في عالم المفاهيم، العلم الكلي الذي يصدق على كثير، العلم الجزئي المشخص، هذه الشجرة. هذا التقسيم ليس ناظرا إليه ابن سينا أبدا، ما عنده علاقة بهذا العلم. قسم تقسيما جديدا، ما هو؟ العلم إما كلي وجزئي، الكلي بمعنى الثابت، الجزئي بمعنى التغير المتغير. تقسيم أحدثه من؟ الشيخ الرئيس. يقول الله تعالى لا يعلم الأشياء الداثرة كما نعلمها نحن، نحن نعلمها في هذه المرتبة ثم تكون في هذه المرتبة، هذا هو علمنا، علمنا ناقص ضيق جدا. فهل الله تعالى يعلم الأشياء بهذه الكيفية كالناقص مثل ومثلك؟ لا أبدا، يعلمها بنحو ثابت، يعني محيط بكل الجزئيات دفعة واحدة بنحو الثبات، ما في تغير زماني حتى يصل التغير إلى ذاته المقدسة. ويأتون بتجربة فكرية لتبيين هذه المسألة. إنسان جالس على قمة الجبل ويرى القطار يتحرك، يراه دفعة واحدة بنحو الثبات، محيط بكل عربات القطار دفعة واحدة لأنه محيط، هذا العلم الثابت. مرة لا، تكون أنت في غرفة في شباك نافذة وترى قاطرة تمر ولا تعلم بالقاطرة الآتية، فتأتي القاطرة الثانية، القاطرة الأولى غابت عنك فأنت لا تعلم بها، تعلم بالقاطرة التي تعاينها مباشرة، فتذهب القاطرة الثانية تأتي القاطرة الثالثة. هذا هو العلم بالداثر والجزئي. الله تعالى لا يعلم هكذا بهذه الطريقة الأشياء، يعلمها بطريقة أقوى جدا وهو الثبات. فقسم العلم بتقسيم جديد، الثابت والمتغير. الثابت سماه الكلي والمتغير سماه الجزئي بهذا الاصطلاح الجديد. فهذا بيان قوي لمن؟ بيان قوي لعلم الله تعالى بالداثر والمتغير. فيريد ينزه الله تعالى من هذا العلم الجزئي الذي يعلم به الإنسان هذه الجزئيات الداثرة والمتغيرة. هل هذا يستدعي الكفر؟ الغزالي فهم الكلي المنطقي والجزئي فهمه المنطقي. الكلي المنطقي يعني الصدق على كثيرين، الجزئي المتشخص. نعم. لكن هذا التقسيم الجديد العلم إلى كلي وجزئي يعني الثابت والمتغير، ثابت والمتغير. فالغزالي سقط في مغالطة الاشتراك اللفظي. نعم، اللفظي. ولكن ابن سينا هو المشتبه، كان تبين أن العلم ينقسم إلى ثابت ومتغير، انتهى الأمر. الله تعالى يعلم المتغير بنحو الثبات فيكون علمه قويا، لا يريد هذا الإشكال وهذه المغالطة بالاشتراك اللفظي. قال نقض وجواب شبهة، يعني المغالطة، قلت لكم التنقيح المفاهيمي ثم توليد القضايا ثم توليد الأقيسة التي تفضي إلى التصديقات، وهو الله عالم والله علمه شامل، الله قادر قدرته شاملة، ثم نأتي إلى المغالطات. التنظيم نفسه الذي ندرسه في المنطق هناك بالحمل الأول على النحو كلي، هنا بنحو الحمل الشاع والتطبيق. نقض وجواب شبهة. قالت الفلاسفة الباري تعالى لا يعلم الجزئي الزماني. انظر المغالطة جاءت من الغزالي، لا يعلم الجزئي الزماني بما هو داثر، يعلمه بنحو الثبات. وإلا هنا دخول في المبدأ السبب الكافي، يأتي بالدليل. وإلا لازم، يعني إذا علم الله تعالى بالجزء الزمان المتغير لازم كونه تعالى محل للحوادث، يعلم هذا الشيء ثم ذلك الشيء ثم ذلك الشيء، كلها متجددات، فالذات تتبع التجدد لأن العلم يتبع المعلوم، لأن العلم هو حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم. هنا نقف وقفة بنيوية مهمة جدا. هل العلم الإلهي علم حصولي؟ لأن هذا التعريف تعريف للعلم الحصولي، لأن العلم هو حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم، هذا العلم الحصولي. هل في الذات الإلهية علم حصولي؟ هنا المشكلة. الفلسفة تطورت كثيرا فصار صار علم الله تعالى بالأشياء إضافات إشراقية، الأشياء إضافات إشراقية. في العلم هناك علم حضوري شهودي وليس من باب الصور والمفاهيم مطلقا. إذا نكتب هنا وفقا للقاعدة، هذا مبنى يعني يقارب علم الله تعالى وفقا للباراديغم المشائي. الباراديغم المشائي العلم انفعال، فهو يتصور الله تعالى كذلك ينفعل بالممكنات، هو لا يعلم أن العلم الإلهي هو الذي أوجد هذه الممكنات. طبعا الإيجاد هو العلم والإرادة والقدرة، لكن العلم هو الذي هندس هذه الممكنات، لأن العلم هو حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم. إذا بنيت على هذا المبنى العلم الحصولي في الذات الإلهية، حتما أنت تفهم هكذا المسألة، أن العلم هو انطباع في الذات الإلهية، يعني المعلوم هو الذي يحدد علم الله تعالى. فإذا كان المعلوم ثابتا فالعلم يكون ثابتا، إذا كان المعلوم متغيرا زمنيا داثرا فالعلم ماذا يكون داثرا متغيرا. إذن هذا المبنى مرفوض مطلقا. نعم. فلو فرض علمه بالجزء الزماني على وجه يتغير ثم تغير، فإن بقيت الصورة كما كانت يعني بقي في المرحلة الأولى ولم ينتقل الله تعالى إلى المرحلة الثانية كشفا فكان جهلا، وهذا خلاف ما بيناه من العلم الإحاطي، وإلا كان ذاته تعالى محل للصور، يعني وإلا تحول من المرحلة الأولى إلى الثانية، وإلا كان ذاته تعالى محل للصور متغيرة بحسب تغير الجزئيات. نعم، هذا البناء كله على هذا المبنى العلم الحصولي، كله ناشئ من هذا الفهم للعلم، العلم الحصولي الانطباعي. كارثة، والله كارثة. نعم. إذن لا الإشكال صحيح ولا الرد عليه صحيح. نعم. قال وهذا الكلام يناقض قولهم، هنا يأتي إلى الرد بعدما أثبت الإشكال وبين الإشكال قرر الإشكال، يأتي ويجيب. قال وهذا الكلام يناقض قول الفلاسفة أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول. هذا النقض الأول. نعم، في المتن هنا 5 نقوض. هذا النقض الأول، أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول. أولا هذا المبنى يخالف الإشكال، لأن الإشكال يبني على الفعل العلم الانطباعي، يعني العلم الذي يأتي من المعلول إلى العلة. العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول، فهذا يقول الله تعالى علة لهذا الدافر المتغير، هذا النقض عليهم. إذن هذه الدواثر، هذه التي تزول وتتغير، معلول لله. والقاعدة عندكم العلم بالعلة يستوجب العلم بالمعلول، قاعدة ذهبية، هي ملاك الاستدلال اللمي. فإذا هذه القاعدة مخصصة، والقواعد العقلية لا تخصص. القواعد العقلية إذا خصصت اندثرت انتفت، يعني القواعد العقلية لا تخصص. إيش كانوا؟ الجواب كما اتضح لك، نعم، فالله تعالى علة صحيح للدواثر، والعلة عالمة بالمعلول. كيف تكون علة وهي ليست عالمة؟ لكن عالمة بنحو الثبات. فالفيلسوف يستطيع أن يرد كما يشاء، سهل جدا الرد. يعني هذا النقض لا يرد، لماذا؟ لأن العلم هناك بمعنى آخر هو العلم الكلي، يعني بمعنى الثبات وليس بمعنى المتغير. وإن ذات الباري تعالى علة لجميع الممكنات، نعم، وبالتالي يجب أن يعلم بالجزئيات، نعم يعلم بها، ولكن ليس كما تفهم أنت، يعلم بها بنحو الثبات، يعني إحاطة كلية شاملة رائعة، نعم. وإنه تعالى يعلم ذاته، نعم، فيعلم يعلم بذاته، وبالتالي يعلم أنها علة للممكنات، وبالتالي يعلم بالممكنات، والجزء الداثر من مصادق الممكنات فيعلم به. الجواب، الفيلسوف يجيب، يجب أن تفقه العلم هنا بأي معنى، بمعنى الثابت وليس بمعنى الكل المنطقي. والعجب، يعني المحقق الطوسي يتعجب، والعجب أنهم مع دعواهم الذكاء كيف غفلوا عن هذا التناقض. نعم، لأنك أنت أخفيت المبنى، أخفيت المبنى، يعني مغالطة، إنصافا مغالطة. نعم، فهم بين أمور خمسة، نعم، إما أن يثبتوا للجزئيات الزمنية علة لا تنتهي في السلسلة إلى العلة الأولى، هذا هو النقض الأول، أو لم يجعلوا العلم بالعلة موجبا للعلم بالمعلول، يعني القاعدة تخصص، أو اعترفوا بالعجز عن إثبات عالميته تعالى بالجزئيات، يعني يعترفوا أنه عجزنا ما فهمنا، أو لم يجعلوا العلم حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم، يعني يأتون بعلم شيء آخر وهو العلم الحضوري، نعم، أو جوزوا كونه تعالى محل للحوادث، نعم، فيخرج عن واجب الوجود. هذه كلها نقضات أوردها المحقق الطوسي الذكي على الفيلسوف، وهو فيلسوف، يعني أوردها على نفسه. نعم، الجواب واضح جدا. نعم، أما بالنسبة إلى النقض الأول أن الله تعالى علة لجميع الممكنات، فالعلة تحيط علما بالجزئيات الداثرة المتغيرة الزمنية، نعم، إحاطة بنحو الثابت وليس بنحو الكل المنطقي. نعم، فنقول الله تعالى يعلم بالكل ولا يعلم بالجزء، لا، يعلم بالكل بمعنى الثابت، يعني يحيط به وهو متغير، لكن ليس به نحو التغير، تغير لا يسري إلى الذات المقدسة، لأنه تعلمه بنحو الثابت، نعم، بنحو الثابت. شيء عجيب وجميل من الشيخ الرئيس. أو لم يجعلوا العلم بالعلة موجبا للعلم بالمعلول، يعني نقض للقاعدة العقلية وهذا غير معقول، أو اعترفوا بالعجز عن إثبات عالميته تعالى للجزئي، نعم، يقول أنا أعجز، وهذا تواضع من الفيلسوف على مبنى المحقق الطوسي. أو لم يجعلوا العلم حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم، يغيرون العلم بالعلم الإشراقي وليس العلم الحصولي، وهذا مبنى المحقق الطوسي كفيلسوف. أو جوزوا كونه تعالى محل للحوادث، وهذا غير مقبول، لأنه يخدش التوحيد الأحدي، كون الواجب تعالى شديدا في وجوده، شديدا في كمالاته، نعم. إذن هذا نقض على الفلاسفة، وبيان هذا النقض وتفصيل هذا النقض. أنا أقول النقض لا يرد، لأن النقض مبني على مغالطة، ما هي؟ أن علم الله تعالى كلي بنحو الكل المنطقي، وبالتالي الجزء المنطقي يخرج، يعني لا يعلم بالجزئيات، يعلم فقط بالكليات، مع أن الكلي عند الشيخ الرئيس هو الكلي بمعنى الثابت ليس بمعنى المنطقي، الصدق على كثيرين، نعم. قال فائدة، إذا قلنا فائدة يعني في العرض في المتن، عرضي المتن. نعم. الحي عند المتكلمين كل موجود لا يستحيل أن يقدر أو يعلم. إذا أردت أن تثبت صفة الحياة في هذا المثل، ليش تقول فائدة؟ المفروض يقول أصل من الحياة هي منبع جميع الصفات. بعد الحياة يأتي العلم، بعد العلم يأتي الإرادة، بعد الإرادة يأتي القدرة، بعد القدرة يأتي كن فيكون. كيف تقول فائدة؟ لا، الحي صفة أساسية، المفروض يقول أصل. قال فائدة. إذن إذا نظرنا إلى المات نقول عرضي، إذا نظرنا إلى المضمون نقول أساسي، وأساسي ذاتي أساسي، ليس حتى ذاتيا عاضدا. فائدة. الحي عند المتكلمين يأتي بالتنقيح التصوري. قلت لكم النسق هو النسق، الإطار المفاهيمي، توليد القضايا ثم توليد الاستدلالات حتى نصل إلى التصديقات. ثم إذا كانت هناك مغالطات يعرض المغالطات ويرد عليها. إذن يبدأ بالإطار المفاهيمي. نعم. الحي عند المتكلمين، يعني تعريف الحي، كل موجود لا يستحيل عليه أن يقدر ويعلم. نعم، هذا ليس تعريف المتكلمين، حتى الفلاسفة. الحي ما هو؟ الفعال القادر، يعني الفعال، والفعال العالم الفعال. الفعال يشير إلى القدرة، تجلي القدرة، والدراك الفعال، هكذا يعرف عند الفلاسفة، الدراك الفعال. الدراك يعني علم، الفعال يعني مجرى القدرة. نعم. لا يستحيل أن يقدر ويعلم، يعني تعريف سلبي. نعم. والباري تعالى ثبت أنه قادر عالم، فواجب أن يكون حيا بالضرورة، صغرى كبرى نتيجة. إذن التعريف ما هو؟ الحي ما هو؟ كل موجود لا يستحيل أن يقدر ويعلم، يعني فعال دراك، هو نفس مبنى الفلاسفة. والباري تعالى ثبت أنه قادر عالم، يعني الباري قادر عالم، ترشيح للقضية الأولى، فواجب أن يكون حيا، ترشيح للنتيجة القضية الثانية. نعم. الكبرى أين؟ الكبرى مستلهمة من التعريف كما قلت لكم، الكبرى تحليلية، يعني وكل من كان قادرا عالما كان حيا. فتأتي يأتي القياس هكذا، بعدما جاء بتعريف الحياة، كل موجود لا يستحيل أن يقدر ويعلم، يعني دراك فعال. ثم جاء بالصغرى، الله تعالى قادر عالم، فالنتيجة، فوجب أن يكون حيا بالضرورة. النتيجة الكبرى أين؟ الكبرى تستل من التعريف تحليلية، يعني وكل قادر عالم حي، لأن الحياة هي هذا، كل موجود لا يستحيل أن يقدر ويعلم، يعني الحي ما هو؟ من يعلم ويقدر، يعني دراك فعال. عندنا صغرى، الله تعالى قادر وعالم، وكل قادر وعالم حي، النتيجة الله تعالى حي بالضرورة. ما هي هذه الضرورة؟ تدرسون هذه في الفلسفة، الضرورة الأزلية، الضرورة الأزلية التي لا تشترط بأي شرط، ثبوت المحمول للموضوع بدون أي قيد وشرط، حتى شرط وجود الموضوع غير موجود، هذه تسمى الضرورة الأزلية، هذه تبين في الفلسفة. نعم. ظاهرا هكذا التقسيم، الضرورة ليست مشروطة مطلقا، لا على مستوى الموضوع ولا على مستوى المحمول ولا على مستوى النسبة، هذه الضرورة الأزلية، الله حي بالضرورة الأزلية. أو مشروطة، مشروطة خارج القضية، مشروطة في متن القضية. خارج القضية إما ضرورة زمنية أو ضرورة منتشرة. ضرورة زمنية كالكسوف والخسوف، يعني حين حيلولة الحيلولة، يعني الأرض بين الشمس والقمر، يحدث هذه الظاهرة. أو الحيلولة حينما يكون القمر بين الشمس بين الشمس والقمر، يأتي الكسوف والخسوف، ضرورة زمنية. الضرورة المنتشرة ليست محددة بزمن كالتنفس، الإنسان يتنفس بالضرورة، هنا الضرورة المنتشرة، لأن هذه القيود خارج القضية، قيود تكوينية. في متن القضية، متن القضية مختصة بالموضوع تقسم إلى قسمين، ذات الموضوع، صفة الموضوع. بالموضوع، الموضوع قد يكون ذاتا، قد يكون ذات صفة. ذات الموضوع على الضرورة الذاتية، الضرورة الذاتية عن ثبوت المكونات الجنس والفصل للموضوع. تقول إنسان إنسان بالضرورة الذاتية، الإنسان حيوان بالضرورة الذاتية، الإنسان ناطق بالضرورة الذاتية. مرة تتعلق الضرورة بالمحمول، تسمى الضرورة بشرط المحمول. الإنسان الموجود موجود بالضرورة، الإنسان جالس جالس بالضرورة، تحسين للحصر، تسمى الضرورة بشرط المحمول. هذه الضرورة أنت سجلها عندك بنحو الفتوى، إذا درست الفلسفة هناك تتعمق أكثر. قال: فائدة، الحي عند المتكلمين كل موجود لا يستحيل أن يقدر ويعلم. هذا تعريف للحياة، نستل من التعريف قضية تحليلية، يعني كل قادر عالم حي. ثم نأتي بالصغرى، الله تعالى قادر عالم، النتيجة الله تعالى حي بالضرورة. الضرورة هنا الضرورة الأزلية. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.